إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذه هي الغاية من إنزال الكتاب أنزله ربنا تبارك وتعالى لكي نتدبر فيه ونتأمل في معانيه هذا كلام ليس ككلام البشر هذا كلام رب العالمين وإله الأولين والآخرين كلام لا يستطيع أحد من الناس أن يأتي بمثله وما ذلك إلا لما فيه من ألوان الإعجاز حوى دررا وكنوزا من المعاني والبلاغة والهدى والنور فيه الهداية والرشاد للناس أجمعين لو أنهم أحسنوا فهمه والعمل به فلم ينزل هذا القرآن لمجرد قراءته والتبرك به وتعليقه وإنما أنزل لكي يعمل به ولا يكون ذلك إلا بتدبره وتفهم معانيه ومن أعظم أنواع التدبر في ذلك إن لم يكن أعظمها على الإطلاق التدبر في الآيات التي تتحدث عن أصول الدين الآيات التي تتحدث عن الإيمان والاعتقاد، الآيات التي تتحدث عن الإيمان بالله تعالى ورسله واليوم الآخر. ونحن بحمد الله تعالى نتعرض لسورة البقرة ونتأمل في مواضع منها منتقى، وقد تحدثنا بفضل الله تعالى عن أولها الذي اشتمل على صفات المتقين. ومعنا الآن موضع بعد ذلك الموضع بقليل، فيه ثلاثية عظيمة هي الثلاثية التي ذكرناها آنفا: الإيمان بالله، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. أو بعبارة أخرى، التوحيد والنبوة والمعاد، ثلاثة أصول عظيمة من أصول الدين جمعت في موضع واحد بأتم تقرير. يبتدئ هذا الموضع بقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدأ ربنا عز وجل بتقرير التوحيد الذي هو أصل الأصول وفاتحة الدعوة والغاية من خلق الخلق. توحيد رب العالمين تبارك وتعالى هو حقه على جميع خلقه، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا خلق الله الناس، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية هي العبادة والتوحيد. وهذا الموضع الذي تحدث فيه ربنا عن التوحيد قد قرره بأسلوب متكرر في القرآن، وما ذلك إلا لقوته وتأثيره. فإن كل من رزقه الله تعالى فهما وعقلا وتدبرا لا يتردد لحظة في الإقرار لله تعالى بالتوحيد عندما يتعرف على هذا الأسلوب. هذا الأسلوب هو تقرير توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، فإن المستحق للعبادة هو الرب الذي خلق ورزق ودبر، هو الذي خلق هذا الكون من العدم، هو الذي يرزق الكائنات كلها بأنواع النعم، هو الذي يدبر أحوال هذا الكون في جميع تصرفاتها وتقلباتها. هذا الرب وحده هو المستحق للعبادة، ليست العبادة لأحد آخر. لا يستحق العبادة مخلوق موجود من العدم، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا رشدا. هذا الأسلوب الذي تكرر في القرآن لا يتردد أمامه عاقل، ولا يشك أمامه ذو فهم في أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن الضروري أن نعرف أن المشركين الذين بعث إليهم الأنبياء والرسل كانوا يعرفون الله عز وجل ويقرون بأنه خالق العالم وصانعه، وأنه وحده هو مالكه ورازقه ومدبر أمره. فلم يبعث رسول إلى قوم ملحدين لا يثبتون للكون ربا، لم يبعث رسول إلى قوم يدعوهم إلى إثبات وجود الرب، بل كانوا جميعا عارفين لله تعالى، كانوا جميعا يعرفون أن هذا الكون له رب وخالق. لم يوجد هكذا صدفة كما يقول أهل الإلحاد، ولم يكن أحد منهم من أصحاب الطبيعة الذين يسندون الفعل والتصرف إليها ويقولون إن الطبيعة هي التي تفعل وتتصرف، ولم يكن أحدهم يقول إن الإنسان أصله قرد أو ما أشبه ذلك. فلم يبعث نبي من الأنبياء أبدا، لا محمد ولا غيره صلى الله عليه وسلم، لم يبعث نبي من الأنبياء أبدا حتى يدعو قومه إلى إثبات وجود الله وأن هذا الكون له رب وصانع ومدبر، بل كان الكل يبعث بدعوة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. إذن هم يعرفون الله، لو كانوا لا يعرفون الله لكانت هذه المقولة عبثا، كيف يقال لأحد اعبد الله وهو لا يؤمن بوجود خالق من الأساس؟ هذه حقيقة لا بد أن تعرف، لأن هناك من يشوهها حتى يشوه معالم التوحيد عند المسلمين. وحقيقة أخرى لا بد أن تعرف لأن تشويهها أكثر، إن المشركين ما كانوا يعتقدون في أندادهم تصرفا ولا خلقا ولا تدبيرا ولا غير ذلك، ما كان أحد منهم يدعي أن هذه الأصنام أو ما تمثله من الأرواح، أرواح الصالحين وغيرهم، هي التي خلقت هذا العالم، أو هي التي تضر وتنفع، أو هي التي تملك لنفسها أو لغيرها شيئا، بل كانوا يعتقدون أنها وسائط تقربهم إلى الله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعندما كانوا يخافونهم ما كانوا يخافونهم على أنهم مستقلون بالضرر، ولكن كانوا يعتقدون أن لهم منزلة عند الله، فالله هو الذي أعطاهم القدرة على الإضرار بمن يتنقصهم أو يزدريهم أو لا يعبدهم. هذه الحقيقة الواضحة التي لا تقبل الجدل ولا النقاش، مع أنها نص القرآن المحكم، هناك من يشوهها وهناك من يبذل الجهد في ذلك حتى يقنع المسلمين بأن المشركين كانوا مشركين في الربوبية وأفعال الله عز وجل، وأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام التي صنعوها بأيديهم والتي كان أحدهم يأكلها إذا جاع، كانوا يعتقدون أنها تضر وتنفع استقلالا من دون الله عز وجل، وأنها شريكة له في ذلك من جنس الشراكة التي تكون بين المتماثلين. فهذا أمر لم يفهمه عالم في الإسلام، ولم يذكره أحد أبدا لا في التفسير ولا في الاعتقاد ولا في غير ذلك من كتاب من كتب الإسلام. فوالله لا ندري من أين أتى هذا الكلام الشيطاني الذي تروج له مؤسسات. فالله المستعان وإليه المشتكى. فاعلموا هذه الحقيقة أيها المسلمون، اعلموا، لأن هذا هو الذي ينبني عليه توحيدكم واعتقادكم. المشركون كانوا عارفين بالله، يعرفون تماما أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولم يكونوا يعتقدون أبدا في آلهتهم أنها شريكة لله تعالى في شيء من ذلك، وإنما كان اعتقادهم أن الله هو الذي أعطاهم القدرة على ذلك في إضرار أحد أو أذية أحد. هذه الحقيقة لا بد أن تعرف حتى يستقيم التوحيد، وحتى نفهم هذه الآيات التي احتج الله تعالى فيها عليهم بأنكم إذا كنتم تقرون أن الله وحده هو المتفرد بالربوبية فلا بد لكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. هذه هي الحقيقة التي تكررت مرارا في كتاب الله عز وجل، والتي لا يتردد فيها عاقل فاهم منصف. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الأهواء التي تضل القلوب وتضل العقول وتبدل الأديان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، يدعوهم فيه الله تبارك وتعالى إلى شيء لا يختلف فيه أحد منهم لو أنه أنصف وتدبر. ما هو هذا الشيء؟ اعبدوا ربكم، يأمر بعبادة الرب. إذن العبادة لا تكون إلا للرب. ومن هو الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. الرب الذي يجب عليكم أن تعبدوه هو الذي خلقكم، أوجدكم من العدم، أحياكم في هذه الدنيا بعدما كنتم أمواتا لا شيء، ولم يخلقكم أنتم أيها المخاطبون وحدكم، بل خلق أيضا الذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم وأصولكم من لدن آدم عليه السلام. إذن الوقفة هنا والتدبر أن الله عز وجل احتج على عباده بأظهر خصائص الربوبية وهي الخلق. هذا أوضح شيء. كل واحد منا يعلم بالضرورة أنه مخلوق، كل واحد منا يعلم بالضرورة أنه لم يكن شيئا ثم وجد، كل واحد منا يعلم بالضرورة أن أباه كان كذلك، وأن جده كان كذلك، وأن البشر كلهم كانوا عدما ثم وجدوا. لا شيء أقرب إلى الإنسان من نفسه، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنفسك التي بين يديك شاهد على ذلك، بدنك وروحك ونفسك كل هذا مخلوق، فكيف إذا ضممت إلى ذلك ما تراه حولك في أمور الكون كما سيذكره ربنا في الآية التالية. ولنتحدث الآن عن أنفسنا، الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن أنتم تقرون بذلك، أنتم تعترفون به، أنتم تؤمنون به، لا يشك أحد منكم فيه، ولم يثبته أبدا لغير الله عز وجل، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. لا يستطيع أحد أن يدعي دعوى من هذه الثلاث. فهذا أظهر خصائص الربوبية، الخلق أوضح شيء، أقرب شيء إلى الفهم، أقرب شيء إلى العادة والطبيعة التي يعيشها الإنسان، فلا يمكن أن يجادل في هذا أبدا. إذن هذا الرب الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم هو وحده الذي يعبد. وكلمة الرب أصلا في لغة العرب معناها السيد، المالك، المدبر، تدور حول معاني السيادة والسيطرة. ولهذا يقال لرجل البيت رب البيت، لأنه سيد البيت والقائم على شؤونه. بل يقال كذلك للمرأة أيضا ربة بيت، بما لها من تصريف وتدبير في شؤون البيت، وإن كانت في السيادة دون الرجل. فكلمة الرب معناها هكذا: السيادة، السيطرة. فهذا شيء لم يدعه أحد من المشركين لغير الله أبدا بحال من الأحوال. والعبادة التي يأمر بها الله تعالى أن تكون لهذا الرب الذي هو السيد المدبر هي التقرب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل شيء فيه قربة، كل شيء فيه تقرب، كل شيء يحبه الله تعالى ويأمر به فهو عبادة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، كلها عبادات لا تكون إلا لله، لأنها قربات وتوجهات. وهذه هي الطبيعة. الإنسان منا إذا أقر أنه مخلوق وأقر أن له ربا فإنه سيبحث كيف سيتقرب لهذا الرب. هناك قربان لا بد منه، هذه طبيعة البشر. حتى الذين تصوروا أن هناك آلهة، لا نتكلم على مشرك العرب أو نحوهم، بل سنتكلم على مشرك الرومان واليونان مثلا، عندما تصوروا أن هناك آلهة ماذا كانوا يصنعون؟ يتقربون، لأن التقرب معناه استرضاء لهذا الرب ودفع لسخطه وغضبه، أليس كذلك؟ إذا كان هناك رب قد خلقنا فلا بد أن نشكره على نعمة الخلق، لا بد أن نسترضيه حتى يرضى عنا، لأنه إذا كان قد خلقنا فهو الذي يطعمنا ويسقينا ويرزقنا، إذا نحتاج إليه حتى يرضى عنا. إذا كان هناك شيء يحبه فهناك شيء يغضبه، فنحن نريد ألا يفعل ما يغضبه حتى ندفع غضبه حتى لا يؤذينا، هذه طبيعة الإنسان. وهكذا كان يفعل حتى المشركون. إذن العبادة هي التقرب، التقرب الذي يرضي الرب، التقرب الذي يمنع عنا غضب الرب وعقابه. فإذا اعتقدت أن لك ربا فلا بد أن تعبده وتتوجه إليه، وهذه العبادة تكون له وحده، لأنه هو الذي خلق ورزق ودبر. ثم اختتم الآية بقوله لعلكم تتقون، أي رجاء أن تكونوا متقين. وكلمة لعل في مثل هذه المواضع تأتي بمعنى الرجاء، أي إنكم إذا فعلتم ذلك فهذا هو المرجو بكم أن يصل بكم إلى منزلة التقوى، هذا هو السبيل الذي يوصل إلى منزلة التقوى. والتقوى هنا أصلها التوحيد الذي أمر به في صدر الآية، لأن التقوى معناها فعل المأمور وترك المحظور، والتوحيد هو أعظم واجب والشرك هو أعظم حرام، فلا تقوى إلا بالتوحيد. إذن لو عبدتم ربكم الذي تقرون له بالخلق وحده، الذي تقرون له بالسيادة وحده، فبهذا ستكونون متقين. فإذا أردتم أن تكونوا متقين وأن يرضى عنكم ربكم فعليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. هكذا بأسلوب واضح يفهمه أقل الناس فهما وبحجة قوية دامغة أثبت الله عز وجل التوحيد وقرر به الحجة على العبيد، وسيأتي تتمة لذلك في الآية التالية إن شاء الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمورنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح شبابنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحوالنا كلها يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وتوفنا منها على ما تحبه وترضاه. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، واجز كل صابر بصبره، واجعل له العاقبة كما وعدت يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.